قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
قوله في هذا الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. من حلف بغير الله، الحلف المراد به تاكيد المحلوف عليه بذكر اسم الله العظيم الذي يعاقب الكاذب اذا كان كاذبا، يطلع على سجده ويعاقبه، ويجيب الصادق يعلم صدقه يطلع على ذلك ويجيب عليه. ولا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا او يشرك بصفاته. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وفي هذا: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. قيل ان اوهبه بالشك، فان شك هل قال رسول صلى الله عليه وسلم كفر او قال اشرك. قيل ان هذه معنيان، يعني انه وقع في كفر الشرك، لان الشرك يكون كفرا، وإن كان من الشرك الأكبر فهو من الكفر الأكبر. أما إذا كان من الشرك الأكبر فهو من الكفر الأكبر. فالعلماء قسموا الكفر إلى أقسام، أقسام الخمسة: أحدها الشرك، والشرك قسم إلى أقسام الدعوة، من الشرك دعوة والشرك لعراء والشرك المحبة والاستطاعة. في هذا نقسم على أنه أن الحلف بغير الله لا يجوز لأنه محرم، وهذا من التنديد، من التنديد الذي دخل في قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لأن هذا قد يدخل الربوبية في شرك الربوبية، وقد يدخل في شرك العبادة. ومعلوم أن التمديد في واحد من أنواع التوحيد ومن أعظم الذنوب، كما في حديث ابن مسعود الصحيح: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. والند إلى نظر، والنظير تدبير، والنظير ولو بصفة من الصفات أو بحق من الحقوق أو بفعل من الأفعال. سيأتي قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: لو شاء الله وشئت، لو قال اجعلت من الله ندا، بل لو شاء الله وحده. في هذا أن الحلف بغير الله يكون تمديدا، يكون شركا، وهذا يختلف باختلاف الحالف. إن كان الحالف جرى على لسانه ذلك من غير قصد، أو أنه تكلم بهذا وهو لا يريد تعظيم المحذور به، التعظيم الذي يوصله إلى العبادة، أو أنه ناسٍ أو ساهي، فهذا يكون من شرك الأصغر، شرك الألفاظ التي يجب أن يطهر المسلم لسانه منها. أما إذا كان يقصد بذلك تعظيم المحلوف به، واقترن مع ذلك عقيدته بأنه يطلع على حاله وأنه قد يعاقبه، فإن هذا يكون من الشرك الأكبر الذي يخرج من دين الإسلام. ثم الحلف بغير الله لا يجوز بأي شيء ثاني، لا بالأمانة ولا بالذمة ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بالملائكة ولا بالسماء ولا بغير ذلك من مخلوقات الله. كل مخلوق لا يجوز أن يحلف به. وما قاله بعض العلماء أنه استثنى من ذلك الحدث النبي صلى الله عليه وسلم انه جائز فهذا باطل لا دليل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لاخلاص الدين لله جل وعلا، لا يجوز ان يشرك بالله جل وعلا في شيء من الاشياء، هذا الحدث ورد الفعل الذي قد مثلا يراد الى سببه كما سياتي، ولا التفرد ولا في التاله ولا في الحب تعظيم ولا في العلم والاطلاع ولا في شيء من خصائص الله جل وعلا. ثم ان السر وان كانت الالفاظ فانه عظيم، وان كانت الالفاظ وان كان غير مكتوب وان كان يجري عن اللسان من غير فقه فانه قال من كذلك فيجب على المسلم ان يتوب من ذلك.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تحلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا.
لئن احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. معلوم ان الكذب محرم في جميع الاديان، ولا يجوز للمؤمن ان يكذب، كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ايسئت المؤمن؟ قال نعم. قيل: ايزني المؤمن؟ قال نعم. قيل: ايكذب المؤمن؟ قال لا. واخبر ان الكذب لا يصلح في شيء، لا يصلح في شيء، ولكن رقص فيه في ثلاث كفر: في الحرب، والرجل يقول السلام لزوجه يصبحه، او المراه تقوله لزوجها ولا يتضمن ذلك ابطال حق على الثالث، او احساب باطل، او الرجل يصبح حول المراه ثم تخالفون. وهذا في الواقع هذه الامور الثلاث هي من المعاريض وليست من الكذب. ياتي الانسان مثلا انسان متقدم يقول: انتم اخوان فلان اخوك كان يحبك ويريد لك الخير صلاح ونحو هذا الكلام، يريد بذلك ان يثبت ما بينه وبينه، وكذلك كلامه مع زوجه، وكذلك في الحرب ان يوري اما بالقول واما بالفعل خلاف ما يكتب، ومع ذلك فلا يجوز الكذب في شيء من ذلك. والصدق حسنه وهو من صفات المؤمنين، والله يحض عليه ويامر به ويقول: وكونوا مع الصادقين. ومع هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لئن احلف بالله صادقا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. والسبب في هذا ان الحلف بغير الله شرك، والشرك اعظم الذنوب وأكبره، وهو رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا، ولكن يريد أن يبين المفاضلة بين الكذب في ما هو توحيد وعبادة لله والصدق فيما هو شرك، أنه لا سواء، لأن الحلف بالله كاذبا قيل انها هي اليمين الغمور، وقد جاء عبد ذلك في الموبقات التي توقف صاحبها في النار وتهلكه. اذا حلف بالله كاذبا قال بعض العلماء انها اليمين الغمور، وقد جاء ان اليمين الغمور من الموبقات من الكبائر. وقال آخرون إن الوضوء والموت هو أن يحدث ثابتا على حد بغيره ليستطيعه بيمينه. هذا الذي قال ذلك فقد حدث الوضوء والموت. والمقصود بهذا أن حسنة الصدق لا تساوي سيئة الشرك وزن الوجود، لا تقاوم حسنة الصدق لا تقاوم سيئة الشرك، وسيئة الشرك أعظم من الشرك، بل الشرك هو أعظم الذنوب. وقد جاء ذلك صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله، اي ذنب اعظم عند الله؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هو الشرك، والند كما سبق يجمع ان يكون ندا في العباده او ندا في الصفات او ندا في الافعال التي يفعلها الله جل وعلا. إذا جعل الإنسان لله ندا في شيء من ذلك فقد وقع في الشرك الذي هو أعظم الذنوب والحلف منه، الحلف من هذا. وهذا يدلنا على عظم الشرك عند الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم عرفوا عظمه، بخلاف الذين يأتون بالمتناقضات يقول لا إله إلا الله وهو يدعو ميتا رميما تحت التراب يستغيث به ويناديه. وقد مثلا يطوف بقبره وقد يسجد عليه وقد ياخذ من ترابه وقد يقدم له نذرا او اشبه ذلك. وهذا كله من الشرك الاكبر الذي اذا مات عليه الانسان يكون خالدا في الله، لان الله جل وعلا يقول: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول: انه لم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. وليس الشرك هو اعتقاد ان فلان شارك الله في خلق السماوات والارض، او انه شاركه في انزال المطر، او انه شاركه في الاحياء والاماته والتصرف، فان هذا لا يعتقده عاقل. جميع العقلاء لا يعتقدون ذلك، وانما كان شرك المشركين الذين كذبت اليهم الرسل هو من طريق الوساطة، من طريق سند الوساطة، أنهم يطلبون من المخلوق أن يكون واثقة لهم عند الله يقربهم إليه ويشفع لهم. هذا هو الشرك الأكبر الذي كبر ذكره في كتاب الله جل وعلا حتى نفهم. يؤسف الإنسان أن يكون لئام كثيرة من المسلمين لا يعرفون الشرك، لا يعرفون حقيقة الشرك، كما أنهم لا يعرفون حقيقة التعلق والعبادة، مع أن هذا لا يعذر في جهل أحد، لأنه من الأمور الضرورية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود يبين لنا عظم الشرك، وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد عرفوا قدر التوحيد، وأن الشرك أكبر من جميع الذنوب.
قال الشارح رحمه الله رحمة واسعة: قوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون تحت من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. ورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ. قوله: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر، وما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
إقرارهم بأنهم كفروا وقوله جل وعلا في هذه الآية ما فعلهم حين الذين كنتم تدعون وقالوا كنتم تستغيثون بهم وتنجئون بهم حاجاتكم أو تجعلونهم مشتاقا وتقضونكم وبين الله حينهم كانوا ذلوا عنا ما نذلوا ذهبوا لا نراهم لأنها دعوة باطلة. ولو مثلا كانوا أمامهم لكفروا بهم وتفرعوا منهم كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حجر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول جل وعلا في آية أخرى: إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالأسباب التي تقطعت بهم هي الوسائل التي يزعمون أنها توصلهم وتقربهم لقولهم إننا توكل بهم فهم يقولون وسيلتنا إلى الله، أو قولهم نتشفع بهم ويجعلون التشفع من الشرك الأكبر يجعلونه تشفع يسمونه تشفع أو يسمونه توكل، وقد يسمونه تعظيما للصالحين وإحسان الظن بهم. وإذا نهوا عن ذلك قالوا هذا لا يحب الصالحين ويسيء الظن به، يجعلون التوحيد منكرا والشرك يجعلونه معروف لديهم لانهم اتوا على هذا وتربوا عليه ووجدوا خبراءهم وربما علما يجدونهم على هذا يستفيدون ويستبعدون ان يكون هذا هو شرك ابي لهب وابي جهل واضراب هناك لانه اعظم من شرك اولئك. قال الذين اتبعوا لو ان لنا شره فنتبرا منه كما تبرأوا منا، يعني ان كل واحد من الداعي والمدعو يتبرا من الاخر ويصبح في ذلك المكان الدعوه تصبح حسرة على الداعي، وكذلك يكون المدعو عدوا له متبرئا منه. وقال الله جل وعلا إبراهيم خاطبته لقومه: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. هكذا يكفر الداعي بالمدعو والمدعو بالداعي ويلعن المدعو الداعي وكذلك الداعي لأنها كلها ضلالات. وذلك أن الحشرات والعذاب كله بحذافيره جزء وارد المشرك يوم القيامة يتحدى على فعله حيث فعل فعلا أو بقى وأوجب له النار، ثم لا يغني عنه هذا التحسر وهذه الندامة شيئا، لا بد له من العذاب الأليم. الإنسان ما دام في هذه الدنيا يمكنه أن يتوب، يمكنه أن يكون من ربه العزبة، يمكنه أن يراجع نفسه وأن يعلم ما أوجب الله عليه من توحيده ومن الكفر بالطاغوت، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل معبود من دون الله فهو طاغوت، سواء كان معبودا حقيقة أو كان معنى، وسواء كان من أجل الدعوة والتوكل أو كان من أجل الحكم واتخاذه قانونا أو دستورا، إذا كان غير الشرع وغير كتاب الله فهو طاغوت يجب أن يكفر به. والكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله يجب على العدل، فإن الله جل وعلا يقول: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الإيمان بالله والتوحيد بالله ليس مجرد صلاة وصوم وسفر ويبني على شيئين، على عبادة الله والإخلاص له، والكفر بالطواغيت عموما والتبري منها براءة منها، لا بد من هذا وهذا، وإلا يكون الإنسان مع الهالكين. والمقصود أن الوقوع في الشرك كبير، وليس كبير، كبير جدا، الإنسان لا يستبعد ذلك، فإن الشرك أنواع شتى، وسيأتي أنه أقسى من دبيب النملة على صفاة سوداء في ظلة الليل، فهذا يكون في شرك النيات والمقاصد، وقد يكون في شرك الأقوال. أما الشرك الذي هو مخرج من الدين الإسلامي فهو واضح في كتاب الله وجلده، واضح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضحه ربنا جل وعلا وضحه.
قال: كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونهم من دونه في دار الدنيا. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.
مساجد قد تطلق على جميع ما يشرك فيه، تطلق على كل مكان وجد للدار فيه، فيكون المعنى أن السجود لله جل وعلا، السجود لله جل وعلا في أي مكان كان، فلا يجب ولا يجوز أن يدعى مع الله في ذلك أحدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد، جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، رواه الله وسلامه عليه. فاحتمل أن المقصود البيوت التي بنيت إنها لله جل وعلا، فيجب أن تكون العبادة التي تقام فيها خالصة لله جل وعلا، كما يجب أن يكون بناؤها خالصة لله جل وعلا. ومعلوم أن الآية إذا جاءت تحتمل معاني، أن كونها تشمل المعاني الصحيحة كلها أولى من أن تخطى على معنى واحد،
وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر، فقال هو ما بلغه الرسول الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحاجه العنيم، فإن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم.
ما يقول هذا في قصيدته التي تسمى الغرفة، والتي يغلو فيها كثير من الناس ويجعلها أفضل من آية الكرسي، ويجعلها ورثا له يحفظها ويورث فيها يقرأها مساء صباحا. وهذا في الواقع من الشرك الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تسأله كما سألت اليهود والنصارى. المعروف أن قائل هذه الأبيات أنه كان ممن يكتب التفسير ويكتب روح الحديث ويكتب الكتب، وهذا دليل على أنه لا يجوز الاغترار بالإنسان وإن كان من العلماء، لأن الواجب أن ينظر في فعل الإنسان هل هو موافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه مخالف. أما دعوة الساكتين عنه الذين يعتبرون له أن هذا كله من باب الشفاعة، هذا لا تساعده حسابها، بل صريح القول قوله: ما لي من ألوذ به يعني وين عند الله، لأنه يستعيذ بالرسول صلى الله عليه وسلم من الله، دون أن مخلوقا يستعاذ به من الله على الله يتقدم. ما لي من ألوذ به سواك، يعني أنت وحدك خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت وحدك الذي ألوذ به. فنسي رب العالمين الملاك والمعاد الذي يجب أن يناد به ويعاد به، وقوله عند حلول الحادث العمم، الحادث العمم الذي يعم الخلق كلهم هو إذا جمعوا في صعيد واحد وقاموا لرب العالمين، هذا هو الحادث العمم. ولهذا قال في البيت الثاني خاطب الرسول أيضا يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا تقول يا زلة القدم، يعني إن لم تتفضل يا رسول الله فتأخذ بيدي وتنقذني من عذاب الله ومن غضبه، إن لم تفعل ذلك فقد زلت قدمي وهويت بالعجل. قال فيه القرين لأنه يلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ومن عذابه، قال الله وتقدم. ولهذا قال: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. يقول: إذا غضب الله جل وعلا يوم القيامة على خلقه فأنا مستجير بكرمك، لا يضيق كرمك بي ان تحميني الغضب الله، واعوذ بالله من الخذلان. ويقول في البيت الثاني: فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اذا ما الذي تركه لله تعالى وتقدم؟ اذا كانت الدنيا والاخره، الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا والاخره، إذا كانت من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم فماذا بقي لله؟ هذا فوق غلو النصارى، فوق يسألنا العافية. ومع ذلك يأتي من هو مدري في الشرك وبتضمك به وبعبادة الأشخاص ويعتبر أن هذا الشرك الطريق يكون هذا التشفع. أي تشفع هذا؟ مع أن التشفع تشفع الشفاعة ما تقل من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا طلبت منك هو شرك، لأن الشفاعة تقل من الله من مالكها. إذا قال جل وعلا أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. ويقول جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أجي أحد يشفع بدون إذنه. ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته التي يشفع يكرمه الله جل وعلا بها في الموقف ذكر أنه يسجد لله أولا وساجدا ثم يدعوه الله جل وعلا ما شاء ثم يأمره برفع رأسه ويقول ارفع رأسك واسأل صوته واسأل بشأنه قبل أن يقول اشفع لا يشفع. وفي رواية أنه يحد له حجة هذه في الشفاعة الأخرى أن هذه ليس فيها حدود شفاعة الكبرى لأنها شفاعة في أن يحاسب الله خلقه فقط يدخل أهل النار النار ويدخل أهل الجنة الجنة ليس فيها أي حد. وإنما الذي هو الحد الشفاعة في الذين يستوجبون النار هذا قد النار إنه إذا شفع يحد الله جل وعلا حدا معينا يقول هؤلاء الشافعين لأن الشفاعة لله جل وعلا. وحقيقة الشفاعة هي أن الله جل وعلا يريد رحمة هذا المشروع له وإكرام الشافع إظهار كرامته فقط هذه حقيقته. وإلا لا أحد يملك مع الله شيئا. وكل هذه المزاعم مزاعم شركية وثنية لا تعد أن تكون من دون أن يجعل الإله فضيلا بل هي فوقه فأكثر. وكم من وقع في هذا البلد هذا الشرك العظيم باسم مدح الرسول صلى الله عليه وسلم سمونا ذلك مدائح لأنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا قال لهم قولوا بقولكم أو بعد قولكم أنا محمد بن عبد الله أنا عبد الله ورسوله لا يحب أن ترفعوا لي فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا. وفي حديث آخر يقول لا يستجرينكم الشيطان يعني لا يتخذكم مراكب له يجريكم في الباطل فترتكبوا لا نعيشكم عنه. فقد سير صلوات الله وسلامه عليه الحق الذي يجب اتباعه وحمى حق الله جل وعلا خير حماية. وقد طلب الشرك التي يمكن أن يدخل الشيطان إليها ولكن يأذى كثير من الناس إلا أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالفه صراحة ويبين له الشيطان أن هذا من حبه فأنه من بغضه فالذي يفعل ذلك يذوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحبه صلى الله عليه وسلم في طاعته واتباع أمره من كان محبا له أطاع أمره وسلم بسنته وانتهى عما نهى عنه وإلا فهو ثابت يكون سائدا في دعواته. فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياده وليابه بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء
الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه مالك وغيره. وقد قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك.
هو العبد هذا هو المنذور، العابد الذي يعبد ربه. وقد اثنى الله جل وعلا عليه بلفظ العبوديه في اشرف المقامات، لان اشرف مقام الانسان ان يحقق عباده ربه. فاثنى عليه جل وعلا في انزال الوحي، قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وأثنى عليه جل وعلا في مقام الدعوة، وأنه لما كان عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا. وأثنى عليه جل وعلا في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وأثنى عليه جل وعلا في مقام التحدي: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة منه. هذه المقامات الأربع هي أشهر مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكره الله جل وعلا فيها بلفظ العبودية. ذلك أنه ليس شريكا لله جل وعلا في الإلهية أو في الربوبية، هذا هو شيء من الإلهية. وعبد يتألى ربه، وكان يصيبه ما يصيبه فيرجع إلى ربه جل وعلا. إذا حدثه أمر رجع إلى الصلاة، كان يمد يديه إلى ربه مفتقرا إليه، يسأله متغذيا خاشيا وهو أعلم خلقه لله جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك قد يصيبه الأذى، قد يصيبه الكفار بالأذى، كما جرحوا وجهه صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد وكسروا جنيته، وصار الدم يسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فيثبته عن وجهه ويقول: كيف يصبح قوم سالوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى الله جل وعلا. فينزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الامر شيء ان يتوب عليهم او يعذبهم فان عظيم. يعني انك عبدي امتد الامر وامر في الدعوه التي كذبتك بها. اما هؤلاء فهم عبادي ان شئت عذبتهم وان شئت اعتوت عنهم. فهو ليس له من الامر شيء صلوات الله وسلامه عليه. أما دعوة الأساتين المبطلين فهي مخالفة لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولدعوته ولنهج السلف الذين عرفوا الحق وميزوا بين الحق والباطل. لكن الشيطان يأتي في الإنسان، يأتي له في صورة تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيزين له الشرك ويجعل من التعظيم تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجعل له ما هو من خصائص الله جل وعلا، فقال يخرج به من الدين الاسلامي الى الكفر. والله اعلم. اما هذا الكلام وهذه الابيات البوصيري صاحب البرده يقول: هذه شرك، هذه الادواء شرك قريب، ولكن الرجل لا يجوز ان يحكم عليه بانه مشرك، لاننا ما ندري ماذا مات عليه. يجوز ان يكون ذلك، يجوز ان يكون هداه الله وتبرع من ذلك وتاب منه. الا اذا علم انه مات على هذه العقيده فهو مشرك، ولكن هذا لا يعلم. فالحكم على الكلام ليس على الشرع. الحكم على الكلام أما الشرع فأمره إلى الله، أمره إلى الله. يجوز أن يكون فاسد ويجوز أن يكون عرف الحق ورجع عن الباطل.
فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة في الكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله، وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا ممن يدعون العلم والمعرفة ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ولا يزال هذا الأمر له من ينميه ومن ينصره من الناس ويدعو إليه، وأنبته في هذا حكايات باطلة أو منامات قد مثلا يريهم الله يريهم جهل الشيطان ليذلهم، أو أحاديث مخلوقة لا أصل لها. أو دعاوي هي تلبيس للحق في الباطل، من لبس الحق في الباطل، ليس لهم دليل إلا هذه الأمور أبدا. حجتهم ما تخرج عن ذلك، إما مرائي يريهم الله إياه الشيطان، أو حكايات تحكى عن بعض الناس قد يكون لها أصل وأصلها الشيطان وقد لا يكون لها أصل مكتوب، لأن الحكايات لا يجوز أن نعتمد عليها، نحن نعتمد على كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. أو أحاديث مكتوبة يريدون أن يسألوا الحق يدل على الباطل فيه. هذه هي أدلتهم لا تخرج عن ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح.
هذا من حماية التوحيد، فإن رسول صلى الله عليه وسلم حمى جلال التوحيد من كل جانب، وقوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وذلك أن الواو تفصل الجمع والتكليف بين المعقول والمعطوف عليه، قد يكون فيها مساواة وقد لا يكون فيها مساواة، بخلاف ثم فإنها تدل على الترتيب مع التراخي، إذا وجد الترتيب مع التراخي زال المحذور، لا يكون فيه تكليف. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ان ثم هذه ليست الواو في المعنى الذي ذكرناها، وهذا الشيء الذي يكون له مشيئه في فلان فيه مشيئه وغيره، اما الامور التي يختص بها الله جل وعلا لا يجوز ان يقال فيها مثل هذا حتى لو في حديث، فإنما إذا كانت أسباب قد يقوم بها سكان معلوم أن الأسباب لا تقتضي وجود المسبب بالسبب نفسه، فإن السبب قد يكون له موانع، وجعل الله جل وعلا له موانع تمنع من حصول المسبب، فالأمور كلها في يد الله جل وعلا لأنه هو المالك المتصرف والذي يملك كل شيء ويتصرف فيه. المقصود بهذا ان يبين ان الله جل وعلا هو الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه، واذا كان هناك سبب جعله الله جل وعلا بمخلوق فلا يجوز ان يساوى فيه بين الخالق والمخلوق، بل لا بد من التمييز بكلمه ثم.
قال الشارح: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت في مطلق الجمع فلا تقتضي تركيبا ولا تعقيبا، وتسمية المخلوق بالخالق شرك، إن كان بالأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان بالأكبر فهو الأكبر، كما قال الله تعالى عنه في دار الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بخلاف المعصوم بجملة، فإن المعصوم بها يكون متراخيا عن المعصوم عليه بجملة، فلا محذور لكونه صار تابعا.
بعد يجب أن يعلم أن هذا القدم الذي صدر من أهل من الكفار وهو في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هل يخاطبون فيها من كانوا يعبدونهم ويتوجهون إليه؟ خاطبونه بذلك. ومعلوم أن هذه التسمية ليست في خلق السماوات والأرض، لا تضيع في خلق السماوات والأرض، ولا في الحياة والموت أنهم يحيون ويميتون، هذا لا يقولها، ولا في إيجاد الجنة والنار، ولا في التفرغ في الكون، وإنما التسمية التي سووهم فيها إما الحب والتعظيم أو التعلق القلبي الذي تعلقوا به فقط، هذا الذي سووه فيه. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، يعني وقت تسويتنا لكم برب العالمين، لو سووه به في الحب أو في الدعاء أو في التعلق القلبي حيث يكون فيه الحب، فنرجوهم أن ينفعونا ويسعوا لنا. هذا الأمر واضح، وبعثت وضحت الآيات الأخرى، وكذلك الواقع، الواقع يوضحه.
قال المصلي رحمه الله تعالى: وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
العيال يجوز أن تعود بمخلوق إذا كان المخلوق حيا حاضرا قادرا على أن يعيدك من هذا الشيء، لأنه استعان بالله فأعيذوه، ولكن من استعان بالله يستفيد كل شيء، ولكن لا ينافي كون الإنسان يستعين بحي حاضر بشيء يملكه هو. أما إذا كان ميت أو كان غائب أو كان لا يملك هذا الشيء فالاستعانة به شرك، استعانة تكون به شرك. فقوله أعوذ بالله ثم بك، هذا من باب سد الذرائع، أعوذ بالله ثم بك، ولا يقول أعوذ بالله وبك، لأن الأمر مثل ما مر أن الواو تجعل المعطوف مساوي للمعطوف عليه في الشيء الذي نكر في الشيء الذي يلقى، فهذا من الشرك والشرك بالله. والمقصود في هذا تنزيه الموحد المؤمن أن يتنزه في التعظيم التي يتنكر بها أن يقع في الشرك. الألفاظ قد الألفاظ تكون تجري عادة بدون قصد، ومع ذلك لا يجوز، كما يجري على ألسنة كثير من الناس الحلف النبي هو النبي، هذا حلف غير الله جل وعلا، وهو من الشرك، يجب أن يتنزه عن ذلك وأن يستغفر من ذلك، لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا أو بصفته وصفاته، وكذلك الاستعاذة، وكذلك الزياد، وغير ذلك من أنواع العبادة.
قال الشارح: وقد قبل
ذلك إغاثة الأمر لا يجوز أن يغاث إلى سببه، كأن مثلا يقول لولا الله وأنت ما صار كذا وكذا، فإن هذا التكليف ممنوع من جهتين: الجهة الأولى التشريف، والثانية أنه لا يجوز أن يكون فلان الذي هو قد يكون السبب او جزء من السبب يراد اليه الفعل، يجب ان يراد الى الله جل وعلا.
قال الشارح: وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك، وهذا انما هو في الحج الحاضر الذي له قدره وفهم في الشيء، وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. واما في حق الاموات الذين لا احساس لهم بمن يدعوهم ولا قدره لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم فيهم من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطل أو القاهر. من تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق.
يجب أن يتدبر القرآن، يجب على كل مؤمن أن يتدبر القرآن، لأن الله أمر به حتى على التدبر تدبره، فإن لم يتدبره فإنه مرتد وحرم يعاتبه الله على ذلك. ومثل الميت الغائب، الغائب لا يجوز أن يستعين به، وإنما يستعين بالحي الحاضر القادر.
والعلم لا يؤخذ قصرا، وانما يؤخذ باسباب ذكرها بعضهم في قوله: اخي لن تنال العلم الا بشدتي، فانبيك عن تفصيلها ببياني. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه وارشاد اسفار وطول زمان.
هذه من الاسباب، كلها اسباب. اذا كان الانسان قد ينال العلم قد لا يناله، وانما الذي سبب الاسباب هو الله جل وعلا. اذا اراد لاجله خيرا فانه يكتب له هذه الاسباب.
واعظم من هذه السته من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ واتعب نفسه في تحصيله، فالله الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد احسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه امران بالتركيب متفقان، نص من القران او من سنه، وطبيب ذلك العالم الرباني. والعلم اقسام ثلاث ما لها من رافع والحق ذو تبيان، علم باوصاف الاله وفعله وكذلك الاسماء للرحمن. والامر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكتب القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امر متحرك بسواهما إلا من الهذيان.
يعني إن العلم ما يحدث عن هذه الأقسام الثلاثة، وهو العلم بالله بأسمائه وصفاته، والعلم بأمره وقدره، يعني أخباره التي يخبر بها، وكذلك أمره الذي يأمر به عباده. هذه ثلاثة: علم به جل وعلا وبأسمائه وصفاته، وهذا هو أصلها، أصل علم الكل. وعلم بما يخبر به وما يعظ به، وعلم بأمره ونهيه الذي سلك العباد به. هذا هو العلم النافع، ثم عدا ذلك آخرة في الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة بالأمجاد.
آية البقرة هي قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهي في سياق قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، لان يعلمون ان ما ذكر يختص بالله، هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم وهو الذي جعل الأرض على هذه الصفة وجعل السماء فوق الأرض تثنيتين، وهو الذي ينزل من السماء ماء فينبت به النبات الذي يأكلون منه وتأكل منه الأنعام، يعلمون أنه لا يشرك في ذلك الشيء. وإذا كانوا يعلمون أنه لا يشرك له في هذه الأفعال فيجب أن تكون العبادة له وحده، ويجوز أن يتوجه إلى شيء من المخلوقات سواء كانت من الأحياء المتصرفة أو من الجمادات النابقة، لأن يجعلوها وسائل بينه وبين الله يدعونها ويزعمون أنها تكذبهم، فإن هذا من الضلال. هذه إقامة الحجة عليهم بالشيء الذي يقرون به عن الشيء الذي يرتكبونه وينكرونه. فإذا الأنباء هنا قتل بها العبادة، العبادة التي توجه إلى غير الله، العبادة التي توجه إلى غير الله. فذلك الذي وجه إليه العبادة هو مثل، يكون مثل لله، وهم يعلمون أن هذا الذي توجه إليه لم يخلق ولم يشارك في الخلق، فكيف يفعلون ذلك؟ ثم يذكر في هذا ما ذكر بعد ذلك كله من قول قول الله فلان، يعني من حسب الألفاظ، وكذلك في الحالة غير الله، وكذلك في التكبير في الصغيرة والكبيرة حسب الألفاظ، كلها تبدو في التكبير كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكره بعثات فريقا.
المسألة الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة بالشرك الأكبر أنها تعم الأصغر،
يعني أنها تعم الشرك عموما صغيرة وكبيرة، وإن كانت يعني قصد بها في الأصل الشرك الأكبر، ولكن الأكبر يذكر فيها أن الشرك كله منهج عليه.
المسألة الثالثة أن الحلف بغير الله شرك،
إلى بقوله فقد كفر أو أشرك، ووجه كونه شرك هو سبب أنه يذكر الخبر ويذكر اسم المحلوف عليه تعظيما له وتصديقا للخبر، فهو كأنه يقول إن كنت كاذبا فهذا الذي يذكره يعاقبني، وإن كنت صادقا فهو يصيبني، وفي ظنه أيضا أن هذا المذكور يبتدع على ما أقوله وعلى ما أقوله. وإذا كان بهذا المعنى دخلت الشرك الأكبر ورجل الأكبر، وإنما يقول أن الشرك الأكبر إذا جرى على اللسان مجردا عن هذا المعنى، جرى على لسانه فقط بدون أن يكون عنده في نيته أنه يعاتب أو يتقلع أو يثيب.
المسألة الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس.
قوله من حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، اليمين الغموس هي أن يحلف الإنسان عند الحاكم على مال لغيره شاهدا فيستطيعه بماله، وقد جاء في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر أنه قال من استطع مالا لمسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. والحلف بغير الله صادق أكبر من هذا، وذلك أن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم الذنوب. أما اليمين الغموس فهي من الجرائم ومن الموبقات، ولكنها لا تصل إلى الشرك.
المسألة الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
سبق أن الفرق أن الواو تقتضي الجمع والتسمية، مطلق الجمع والتسمية بين المعطوف عليه والمعطوف. أما ثم فإنها تدل على التراخي مع الترتيب، فيختلف الحكم العطف بها. ولهذا أذن صلى الله عليه وسلم بأن يقول لولا الله ثم أنت، ولا يقول لولا الله عنك، مع ذلك ثم تختلف عنها لأن وضعها هكذا في اللغة العربية. هذا لمن يفهم اللغة، أما الذي لا يفهمها ويقول ثم ومقصوده التسوية أو المشاركة فالحكم واحد، يعني أنه آت وواقع في الشرك.